بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين، ومع سورة الواقعة. هذه السورة التي تقع ضمن جزء الذاريات. بدأنا في أول هذه السورة ووصلنا إلى قوله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. نستمع للآيات ثم نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وننظر في الأحكام والدروس والعبر من هذه الآيات وفي تفسير الشيخ رحمه الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون.
قال المفسر السعدي رحمه الله: المراد بأصحاب الشمال هم أصحاب النار والأعمال المشؤومة، فذكر الله لهم من العقاب ما هم حقيقون به، فأخبر أنهم في سموم، أي ريح حارة من حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم وتقلقهم أشد القلق، وحميم أي ماء حار يقطع أمعاءهم، وظل من يحموم أي لهب نار يختلط بدخان، لا بارد ولا كريم أي لا برد فيه ولا كرم. والمقصود أن هناك الهم والغم والحزن والشر الذي لا خير فيه، لأن نفي الضد إثبات لضده. ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء، فقال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي قد ألهتهم دنياهم وعملوا لها وتنعموا وتمتعوا بها، فألهاهم الأمل عن إحسان العمل، فهذا الترف الذي ذمهم الله عليه. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي وكانوا يفعلون الذنوب الكبار ولا يتوبون منها ولا يندمون عليها، بل يصرون على ما يسخط مولاهم، فقدموا عليه بأوزار كثيرة غير مغفورة. وكانوا ينكرون البعث فيقولون استبعادا لوقوعه: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، أي كيف نبعث بعد موتنا وقد بلينا فكنا ترابا وعظاما، هذا من المحال. ثم قال تعالى في جوابهم:
قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون
أي قل إن متقدم الخلق ومتأخرهم الجميع سيبعثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم قدره الله لعباده حين تنقضي الخليقة ويريد الله تعالى جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار التكليف ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهدى التابعون لطريق الردى المكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق والوعد والوعيد لآكلون من شجر من زقوم وهو أقبح الأشجار وأخسها وأنتنها ريحا وأبشعها منظرا فمالئون منها البطون والذي أوجب لهم أكلها مع ما هي عليه من الشناعة الجوع المفرط الذي يلتهب في أكبادهم وتكاد تنقطع منه أفئدتهم هذا الطعام الذي يدفعون به الجوع وهو الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وأما شرابهم فهو بئس الشراب وهو أنهم يشربون على هذا الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في البطون شرب الهيم وهي الإبل العطاش التي قد اشتد عطشها أو أن الهيم داء يصيب الإبل لا تروى معه من شرب الماء هذا الطعام والشراب نزلهم أي ضيافتهم يوم الدين وهي الضيافة التي قدموها لأنفسهم وآثروها على ضيافة الله لأوليائه قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ثم ذكر الدليل العقلي على البعث فقال نحن خلقناكم فلولا تصدقون أي نحن الذين أوجدناكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا من غير عجز ولا تعب أفليس القادر على ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ولهذا وبخهم على عدم تصديقهم بالبعث وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ انتهى كلام المفسر رحمه الله تعالى في تفسير الآيات التي استمعتم إليها لما ذكر الله عز وجل إخواني المستمعين ما لأهل الجنة أصحاب اليمين من النعيم في قوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ثم ذكر النعيم الذي أعده لهم ذكر ما لأصحاب الشمال وهذا قد ذكرناه سابقا أن القرآن مثاني فمن ميزة الخطاب القرآني أنه يذكر الخير والشر الجنة والنار جزاء المؤمنين وعقاب الكافرين جزاء أهل الطاعة وجزاء أهل المعصية فهنا ذكر عقوبة أهل الشمال من هم أهل الشمال؟ فسرهم المصنف بقوله هم أصحاب النار والأعمال المشؤومة ومن هذا العذاب قوله تعالى في سموم وحميم وهذا كقوله تعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب في سورة المرسلات ثم قال وظل من يحموم اليحموم قال أي لهب نار يختلط بدخان قال الشيخ الشنقيطي أي من دخان أسود شديد السواد وأصله من الحمم وهو الفحم ثم بيّن الله سبحانه وتعالى سبب استحقاقهم لهذا العذاب فقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين الترف هنا يقصد به الترف الذي صدهم وألهاهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى وإصرارهم على الحنث العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وهو الكفر بالله وجعل الأوثان والأنداد أربابا من دون الله كما قال ابن عباس الحنث العظيم أي الشرك مع إنكارهم للبعث. قال: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فكانوا يكذبون ويستبعدون وقوع يوم القيامة والعودة بعد الموت، وهذا قد ذكره الله عز وجل في أكثر من موضع في كتابه، خصوصا في السور المكية. وهذه السورة سورة مكية، وقد ذكر الله عز وجل في بدايتها وقوع القيامة وسماها بالواقعة، فقال: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. والإيمان باليوم الآخر وما يتفرع عنه من أركان الإيمان، ولا يؤمن عبد حتى يقر بذلك ويصدق به ويعتقد ما فيه، فإن الله سبحانه وتعالى قد نوع في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الأدلة على إثبات ذلكم اليوم يوم القيامة، وعلى قدرة الله عز وجل على إعادة الخلق بعد فنائهم. فقال الله سبحانه وتعالى كما جاء عن نوح لما قال لقومه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وعن عيسى عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وفي سورة التغابن قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكذلك دلت السنة النبوية على هذه المسألة المهمة وعلى هذا الركن من أركان الإيمان. فلما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أركان الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وما كذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وفي الصحيح كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري كذلك كان أم بعد النفخة. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله هو ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وهذا محل إجماع بين المسلمين. قال ابن حجر: اعلم أن أهل السنة أجمعوا على أن الأجساد تعاد كما كانت في الدنيا بأعيانها وألوانها وأعراضها وأوصافها. وقال ابن تيمية رحمه الله: ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى. وقد استدل الله سبحانه وتعالى على البعث في كتابه بأمور كثيرة، منها الاستدلال على إمكان البعث بوجوده في الواقع، فاستدل الله عز وجل على البعث بمن أماتهم الله تعالى ثم أحياهم، وهذا الدليل يعتمد على الوجود والعيان، فإنه سبحانه دل على إمكانية إحياء الموتى وقدرته على ذلك بطريق الوجود وبطريق الاعتبار والبرهان. وقد وردت أمثلة في القرآن الكريم تبين ما وقع من البعث المشاهد في هذه الحياة، حتى يكون إحياء الله تعالى للموتى في الدنيا دليل على البعث يوم القيامة، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فتخبر الله يخبر الله سبحانه وتعالى عن قوم من قوم موسى، وهم الذين اختارهم موسى عليه السلام فساروا معه فسمعوا كلاما فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا جميعا، ثم أحياهم الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل عقلي وحسي مشاهد، لأنه تعالى بيّن أنه أحيا هذه الأشياء بعد موتها في المرة الأولى، فدل على إمكان ذلك في المرة الثانية. كذلك قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهذا احتجاج منه تعالى على المشركين المكذبين بالبعث، فالله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الواقع الذي شاهده بنو إسرائيل من إحياء القتيل بعد مماته، فدل ذلك على إمكانية إحياء الموتى وعودة الأجساد بعد ذلك إلى الدنيا بعد فنائها. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهذا كذلك دلالته واضحة على قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء بعد الموت. كذلك من الأدلة، وهذا في سورة البقرة، قوله تعالى: وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذه القصة كذلك من الأدلة الواضحة اليقينية على قدرة الله سبحانه وتعالى وبعثه للأموات من قبورهم. كذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وهذا كذلك فيه دلالة حسية على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث وإحياء الأجساد بعد وفاتها. كذلك من الاستدلال على قدرة الله عز وجل على البعث، قالوا الاستدلال على القياس بطريق الأولى، فإنه سبحانه وتعالى يستدل على البعث بالنشأة الأولى، وأن قدرته عز وجل على الإعادة كقدرته سبحانه على الابتداء وأولى. فيقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فهو سبحانه يستدل بالبداءة على الإعادة، وقد خلق الإنسان ولم يك شيئا أفلا يعيده وقد صار شيئا. كذلك قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال الطبري عن مجاهد في قوله وهو أهون عليه قال: الإعادة أهون عليه من البداءة والبداءة عليه هين. وقوله تعالى فعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ومن الأدلة كذلك التي وردت في كتاب الله عز وجل للاحتجاج على منكر البعث قياس إحياء الأرض بعد موتها بالمطر، وهذا نظير إحياء الموتى وبعثهم وإخراجهم من قبورهم، كما قال تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وقال عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، وغير ذلك من الأدلة التي تبين للمسلم أن اليوم الآخر يقيني. وهذه الأدلة تدعم مسألة إيمانه بركن الإيمان باليوم الآخر. وكذلك الشخص الذي عنده شك في هذا الجانب نبدأ معه أولا بيقينية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من الله وأنه وحي يوحى، ثم ننتقل إلى يقينية كلام الله في القرآن الكريم. فإذا أثبتنا هذين الأصلين ننتقل منه إلى إثبات اليوم الآخر. من الناحية كذلك المنطقية والعقلية، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمرهم ونهاهم وكلفهم ليصدقوا الأخبار الواردة إليهم وهو الإيمان، ثانيا يفعلوا المأمورات، ثالثا يتركوا المنهيات ويتقربوا إلى ربهم سبحانه وتعالى بالعبادة، وجعل الدنيا دار عمل. إذن متى سيكون الجزاء؟ فليس من العدل أن يؤمر الإنسان وينهى ويتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بالطاعات ثم بعد ذلك يتساوى هو ومن عصى ربه وكذب به ولم يلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نفى الله عز وجل التساوي بين هذين الصنفين فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فوجود يوم آخر للحساب والجزاء أمر منطقي لا يناقض العقل كما يدعيه أصحاب الفكر الإلحادي. ثم قال الله سبحانه قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كون إنكار البعث سببا لدخول النار قد ورد في آيات كثيرة كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وغير ذلك من الآيات. ثم قال الله سبحانه في تتمة الآيات تتمة السورة
أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
قال المفسر أي أفرأيتم ابتداء خلقكم من المني الذي تمنون فهل أنتم خالقون ذلك المني وما ينشأ منه أم الله تعالى الخالق؟ الذي خلق فيكم من الشهوة وآلتها في الذكر والأنثى، وهدى كل منهما لما هنالك، وحبب بين الزوجين، وجعل بينهما من المودة والرحمة ما هو سبب التناسل. ولهذا أحالهم تعالى ولذلك أحالهم الله تعالى بالاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، فقال: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أن القادر على ابتداء خلقكم قادر على إعادتكم. وهذا قد مضى معنا منذ قليل في الاستدلال على إثبات المعاد ويوم القيامة. ثم قال تعالى:
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون.
قال المفسر السعدي: هذا امتنان منه على عباده يدعوهم به إلى توحيده وعبادته والإنابة إليه، حيث أنعم عليهم بما يسره بما يسره حيث أنعم عليهم بما يسره لهم من الحرث للزروع والثمار، فيخرج من ذلك أو فيخرج من ذلك من الأقوات والأرزاق والفواكه ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم التي لا يقدرون أن يحصوها فضلا عن شكرها وأداء حقها. فقررهم بمنته فقال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أي أنتم أخرجتموه نباتا من الأرض أم أنتم الذين نميتموه أم أنتم الذين أخرجتم سنبله وثمره حتى صار حبا حصيدا وثمرا نضيجا أم الله الذي انفرد بذلك وحده وأنعم به عليكم، وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض وتشقوها وتلقوا فيها البذر، ثم لا علم عندكم بما يكون بعد ذلك ولا قدرة لكم على أكثر من ذلك. ومع ذلك فنبههم على أن ذلك الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه بلغة لكم ومتاعا إلى حين. فقال: لو نشاء لجعلناه، أي الزرع المحروث وما فيه من الثمار، حطاما فتاتا متحطما لا نفع فيه ولا رزق، فظلتم أي فصرتم بسبب جعله حطاما بعد أن تعبتم فيه وأنفقتم النفقات الكثيرة تفكهون، أي تندمون وتحسرون على ما أصابكم، ويزول بذلك فرحكم وسروركم وتفكهكم، فتقولون: إنا لمغرمون، أي إنا قد نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحتنا. ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيتم وبأي سبب دهيتم، فتقولون: بل نحن محرومون. فاحمدوا الله تعالى حيث زرعه الله لكم ثم أبقاه وكمله لكم ولم يرسل عليه من الآفات ما به تحرمون من نفعه وخيره. وهذا أقول وهذا استدلال من الله سبحانه وتعالى بما يسمى اليوم بدليل العناية، أن الله سبحانه وتعالى قد خلق لكم ما في الأرض ويسره لكم لأجل أن تعيشوا على الأرض في راحة وطمأنينة وتحققوا الغاية من وجودكم، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده ولذلك قال المصنف: هذا امتنان منه على عباده يدعوهم إلى توحيده وعبادته والإنابة إليه. ثم امتن عليهم سبحانه وتعالى فقال:
أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
قال المفسر رحمه الله: لما ذكر تعالى نعمته على عباده بالطعام ذكر نعمته عليهم بالشراب العذب الذي منه يشربون، وأنه لولا أن الله يسره وسهله لما كان لكم إليه سبيل، وأنه الذي أنزله من المزن وهو السحاب والمطر الذي ينزله الله تعالى، فيكون منه الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنها، ويكون منه الغدران المتدفقة. ومن نعمته تعالى أن جعله عذبا فراتا تسيغه النفوس، ولو شاء لجعله ملحا أجاجا لا ينتفع به. فلولا تشكرون، أي تشكرون الله تعالى على ما أنعم به عليكم. أقول هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده بالماء، بنعمة الماء. والماء لا يستغني عنه أحد من خلق الله سبحانه وتعالى، فينبغي علينا أن نشكر نعمة الله عز وجل على الماء، وذلك بأن لا نسرف فيه، وأن لا نهدره في غير وجهه الصحيح. وربما نحن ولله الحمد والمنة قد امتن الله عز وجل علينا بوفرة المياه، إما عن طريق الآبار والعيون أو عن طريق تحلية المياه من البحر، فلا نكاد نشعر بأثر نقص المياه علينا. لكن لو سألتم كبار السن ومن عاش في الدهور السابقة ما قبل هذه النعم، كيف كانوا يعيشون وكيف كانوا يتعبون في الحصول على المياه الطيبة العذبة، سواء للشرب أو للري ونحو ذلك. وانظروا إلى الدول التي ابتلاها الله عز وجل بالفقر والمجاعة، وكيف أنهم يمشون عشرات الكيلومترات فقط للوصول إلى بئر يأخذون منها شيئا من الماء يشربونه، ولو عرض عليك أخي السامع لما شربت منه أنت، كما شاهدناه في بعض المقاطع من بعض المهتمين بالعمل الخيري في سفره وذهابه إلى أولئك الناس في قراهم وفي بلدانهم. وهذا يقتضي منا إخواني الأفاضل شكر الله سبحانه وتعالى على النعم، وعدم نسيان هذه النعمة وشكرها. وللأسف مما لا ينبغي للمسلمين فعله، لما ولي الأمر جزاه الله خيرا وأطال الله عمره ورزقه البطانة الصالحة يدعو إلى صلاة الاستسقاء، لا تجد إلا القلة القليلة التي تحضر للصلاة، وهذا خطأ. لا ينبغي لك أن تتهاون في هذا الأمر، بل عليك أن تقبل على مولاك سبحانه وتعالى داعيا متضرعا. ولو أمسك الله عز وجل عنك المطر ولوث لك وتلوثت لك البحار لوقعت في مصيبة كبرى. فعليك أن تحمد الله عز وجل على النعمة، وأن تقبل عليه سبحانه وتعالى شاكرا، وتحافظ على نعمة الماء. ومن جملة ما تحافظ عليه أن لا تهدره وأن لا تسرف فيه. وبعض الناس هداهم الله، ربما اشترى القنينة من الماء أو زجاجة الماء ويشرب ربعها ثم يرميها في الزبالة أو يرميها خارج السيارة، وهذا خطأ ليس بصواب. تأخذ منها حاجتك وتبقيها معك، أو على أقل تقدير أن تسقي بها الزرع أو تستعملها فيما ينفعك. وقد قرأت في سير بعض الصالحين من أهل العلم، ومنهم سيرة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، أنه كان إذا توضأ كان يتوضأ في طست في إناء، ويتوضأ من إبريق حتى لا يسرف في استعمال الماء، فكيف لو رأى حالنا اليوم. ثم ما يتبقى في الطست من ماء يسقي به الزرع، وهذا يدلك على اهتمامهم وعنايتهم بالزرع وبالماء وعدم إسرافهم فيه. ثم قال سبحانه ممتنا بأمر آخر:
أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.
قال المفسر السعدي رحمه الله: وهذه نعمة تدخل في الضروريات التي لا غنى للخلق عنها، فإن الناس محتاجون إليها في كثير من أمورهم وحوائجهم، فقررهم تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجار، وأن الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرها، وإنما الله تعالى قد أنشأها من الشجر الأخضر، فإذا هي نار توقد بقدر حاجة العباد، فإذا فرغوا من حاجتهم أطفأوها وأخمدوها. نحن جعلناها تذكرة للعباد بنعمة ربهم، وتذكرة بنار جهنم التي أعدها الله للعاصين، وجعلها صوتا يسوق به عباده إلى دار النعيم، ومتاعا للمقوين أي المنتفعين أو المسافرين، وخص الله المسافرين لأن نفع المسافر بها أعظم من غيره، ولعل السبب في ذلك لأن الدنيا كلها دار سفر، والعبد من حين ولد فهو مسافر إلى ربه، فهذه النار جعلها الله متاعا للمسافرين في هذه الدار وتذكرة لهم بدار القرار. فلما بين من نعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وشكره وعبادته، أمر بتسبيحه وتعظيمه، فقال: فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه ربك العظيم كامل الأسماء والصفات كثير الإحسان والخيرات، واحمده بقلبك ولسانك وجوارحك، لأنه أهل لذلك، وهو المستحق لأن يشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى. أقول: ومن فوائد قوله تعالى: أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة. فنار الدنيا تذكر العبد بنار الآخرة، كما أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك في تفسيره، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال الصحابة: يا رسول الله، إن كانت لكافية، فقال: إنها فضلت عليها 69 جزءا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله الجنة والاستعاذة بالله من النار. كذلك حث المصنف رحمه الله تعالى في آخر تفسيره لقوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، على شكر الله عز وجل، وعلى النظر في النعم التي جعلها الله عز وجل لعباده، والإنسان لا يعلم النعمة إلا إذا فقدها، ونحن نتقلب في نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، والإنسان يحتاج أن يشكر الله عز وجل بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادته، والبعد عما نهى عنه وحرم، وتصديق ما أخبر من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وأن يؤدي إلى الناس ما أوجبه الله عز وجل عليه تجاههم من الحقوق وغير ذلك من هذه الأمور، وأن يستعمل نعم الله سبحانه وتعالى في طاعته، وأن لا يستعملها فيما حرم الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل الكلام على تفسير سورة الواقعة، ونبدأ في سورة الحديد بإذن الله تعالى في درسنا المقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.